إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الأراجيف في البلاد قد زادت، أقلام مسمومة، وقنوات مأثورة، ووجوه بالنفاق مملوءه للصد عن دين الله ونشر الكذب والافتراء بين المؤمنين. وهؤلاء قد انزل فيهم ربنا قرانا وامر نبيه ان يجاهدهم بالسيف واللسان. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إنه وعيد شديد لهؤلاء الإرجاف، هو نشر الافتراء في البلاد، والمرجفون هم الذين يشيعون الفاحشة والكذب بين العباد. أمر الله نبيه أن يتعامل معهم فقال: لنغرينك بهم، أي لنسلطنك يا محمد عليهم لتظهر عورهم وتبين كذبهم وتفضح حالهم حتى لا يخدع بهم المؤمنون. إننا نرى اليوم أن إعلام الإسلام قد بلغ مدى من الخطورة بمكان، فبدلا من أن يكون الإعلام واجهة دعوة ونشر خير وطمأنينة وإيمان، أصبح أداة للصد عن سبيل الله والإرجاف بين العباد والبلاد.
كأنه عدو لا يعرف إلا القتل والتفجير. حتى ظهرت مصطلحات في بلادهم تناقلها الكتاب وتواترت على الألسنة يقولون في حقنا إن الإسلام هو الإسلام خبيا. اصطلاح جديد بدأ المجتمعات الغربية يتكلمون عن الإسلام بهذا المنطلق. ومعنى الإسلام خبيا أي الخوف بلا مبرر من الإسلام. تسمع الإسلام تخاف ولا تعلم لماذا تخشى ولماذا تخاف، حتى أقنع السامعين بالخوف من الإسلام لمجرد الإسلام. فطهد الدين وقود الأولياء وضيق على الدعاة بهذا الإعلان، وهذا ليس غريبا عليهم، وإنما أعيد إعلام بلادنا أن يتصدى للصد عن سبيل الله وللتشويه ونقل الأراجيف بين العباد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أرسى لنا قواعد الإعلام الإسلامي في أول مراحل الدعوة. نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وكان بداية ذلك التحول والانطلاق من الدعوة الفردية إلى الدعوة الجماعية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى على الناس بما يعلمون وبما يفهمون وبلسان حالهم، فقال: يا صباحات. فسمع الناس دعوته، سمعوا صريخا من الجبل فاجتمعوا. حتى من عجز عن ذلك بعث مكانه رجلا، فاجتمع الكبير والصغير واجتمعت القبائل والعشائر. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: تبا لك لهذا جمعتنا. وفي رواية لما وقف بينهم قال: يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إلا أن لكم رحمة سأبلها بدلالها. لو نظرنا لهذا الموقف لعلمنا وتعلمنا كيف هي مقومات الإعلام الإسلامي. إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان واختار الزمان، فاختار مكانا هو مجمع الناس، واختار زمانا هو وقت نشاطهم، واستعمل أداة هي المستعملة في بلادهم حتى يجمع العباد لسماع دعوته. فلما وقف وتكلم كان في كلامه مقومات، استعمل النظارة مع البشارة، أنظر وبشر، وهذه دعوته. بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال لهما كلمات معدودة: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. جمل ثلاث أرسلها إلى إمامين حاكمين على بلاد اليمن، سد سلسل بها الخطى ووضع المنهج لسياسة الأمة، بشرا ولا تنفرا. فلما وقف أنذرهم وبشرهم أن في طاعته واتباع قوله نجاة الدنيا والآخرة، فإن لم يفعلوا فإن العدو خلف الجدل. ربط مسلمات الأمة بدينها وعقيدتها، وكان الطرح الإعلامي بعيدا عن التعتيم والكذب والمداهنة والنفاق، إنما صارحهم أنهم على الباطل، أنهم يعبدون غير الله. فلا بد من المكاشفة، ولا بد من المصارحة، ولا بد من بيان الحقيقة حتى يعملوا لذلك، فهم على غير الملة وهم على غير هدى الله تعالى. فلا بد من بيان ذلك، فلم يستعمل تعتيما ولا كذبا ولا مداهنة، وإنما صارحهم بما يريد. فإذا نظرنا اليوم في إعلامنا لوجدنا بونا شاسعا، ما أشبه الإعلاميين اليوم بالملأ الذين ذكرهم الله في كتابه. والملأ هم الملأ في كل زمان وفي كل مكان، والملأ هم أصحاب النفوذ في البلاد، أصحاب السطوة على العباد، أصحاب الأموال والجاه، يتصدرون المجالس ويظنون أنهم أفضل العباد. ما بعث الله نبيا إلا وقام الملأ في وجهه يصدون عن سبيل الله، لأن من طبيعة الملأ صفات ثلاث هي معوقات عن اتباع طريق الأنبياء. أول صفة الكبر، هم يتعالون عن اتباع الحق. كيف يسير هذا خلف عالم، خلف إمام، خلف حافظ؟ فيتكبرون. لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلسوا معه، وقالوا أتجلسنا مع بلال وصهيب وسلمان؟ هو ذا الكبر، أنجلس مع هؤلاء؟ وينزل رب العالمين قرآنا على نبيه يثبت قلبه بالصبر مع الدعوة في هؤلاء، يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعائهم وإخلاصهم. أعظم عتاب عوتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم لما خاطب الملأ وأعرض عن بعض أصحابه الفقراء، فنزل العتاب القاسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن في دعوة هؤلاء خيرا وفتحا ونصرا، عاتبه الله. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فالذي منع أهل مكة من الإيمان كبر. السبب الثاني حب الرياسة، فالملأ لا يريدون أن يتقدم أحد عليهم، هم السادة، هم الكبار، هم العظماء. فأما لرجل يعرف الله أن يتقدم عليهم، هي المعاناة التي عاناها كل نبي بعث في قومه. لما أعرض الناس عن دعوة نوح كان السبب حب الرياسة فيهم. استمع، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. يعني ما قام نوح إلا ليعلو، إلا ليزداد علوا عليكم، هذه دعوته. وكذلك أعرض أهل مكة عن دعوته فلم يستجيبوا له، وأعرضوا عنه حبا للرئاسة وطمعا في الشرف. العلة الثالثة التي منعتهم من الإيمان الجهل، يعتقدون أن الله لما أنعم عليهم بالمال فهم أصحاب علم لجمعهم المال، ولا اقتران بينهما، فالله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. أعرض أهل قوم نوح عليه السلام عن دعوته لأن أصحابه فقراء ضعفاء. استمع، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لهم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لو كنتم على الحق لكنتم أصحاب أمواج، أصحاب ثروات، أصحاب جاه، فاعتقدوا أن نعمة الدنيا هي رضا من الله عليهم، ولم يعلموا أن رب العباد يستجهد العباد ويملي لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. موانع ثلاث تمنع الملأ من الإيمان قد لا تراها في جماهير الناس، فلذا ترى أن أسرع الناس استجابة لدعوة الأنبياء هم الجماهير وليس الملأ. لكن قد يتأثر الجمهور ببعض الملأ، قد يقع ذلك وقد وقع، أراجيف تلقى على الناس وشبهات يتناقلها الإعلاميون، فعند ذلك يصاب بعض الجماهير بالخوف، بالجهل، بالضلال، فيتأثر بعض الجمهور بدعوة الملأ. رب العالمين ذكر لنا في كتابه مناظرة بين الجمهور والملأ، أنهم يأتون يوم القيامة فيجادل كل واحد صاحبه. الجمهور اتبع الملأ، والملأ يتبرأ من اتباع الجمهور له. استمع، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، لكن الثمر إيه؟ وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه أدلتهم، أكثر الناس مالا، أكثر الناس ولدا، فكيف نعذب؟ أنعم الله علينا في الدنيا وما فيها، إنها مناظرة أتى الجمهور ومن اتبع الملا على الباطل يبكي ويئن. والسبب أنهم قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، شغالين 24 ساعة تضليل وتجهيل وإبعاد عن دين الله، مكرتم بنا وزينتم لنا الباطل ليلا ونهارا. فالملأ يستعملون حيلتين، الأولى الإغراء بالناس، والله إنها محنة عانى منها نوح عليه السلام حتى شكى إلى ربه وقال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. محنة يعاني منها أنهم اتبعوا أصحاب المال وتركوا دعوة نوح الباهرة العظيمة. وكذلك كان فرعون يقف خطيبا في الناس يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ده ربنا غضبا علي، كان سبب النعم دي كلها. إذا رب العالمين قد رضي عني، أنهار تجري من تحتي. ثانيا إلقاء الشبه والتهم على الإسلام، إن الزخم الإعلامي قد حجب صورة الإسلام الصحيحة عن الناس، فصاروا لا يعرفون عن الإسلام إلا كل تشويه وتخويف وإرجاف. إذا قلنا الإسلام فيعني إراقة الدماء، يعني قطع الأعضاء، يعني تفجير المحلات. لم يعلموا عن الإسلام إلا ذلك، وهذا بإلقاء التهم على الإسلام وأهله. فلا يفطرون ليلا ولا نهارا عن التشويه بالباطل للإسلام وأهله. لذا أمر الله نبيا أن يجاهدهم بالقول والسنان. فمن قواعد الملة أن النفاق لا يشرئب إلا عندما يعلو صوت الإسلام. فالنفاق كفر باطني، فدولة الكافرة الكفر فيها عالم، لا يحتاجون إلى مداهمة. عندما يعلو صوت الإسلام اعلم أن النفاق سيشرق، لأنه عمل باطني ولا يستطيع أن يجهر به مع علو الدين. لكن رب العالمين من رحمته وضع لنا علامات نعرف بها المنافقين، فنستدل بالعلامات على نفاقهم. فالله عز وجل كشف المنافقين في كتابه ولم يبقي لهم علة ولا شيئا، فذكر من علاماتهم أنهم يفسدون الود بين المؤمنين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. تدبر معي، لو خرج المنافقون فينا ما زادونا إلا خبالا، أي إفسادا بالنميمة. يسارعون في ذلك ويفسدون بين المؤمنين بالأراضيك والكذب والنميمة، علامة من علاماتهم. يئسون يتربصون، فإن انتصر المسلمون احنا كنا معاكم، وإذا هزم المسلمون ذهبوا للكفار وقالوا شوفوا كنا شغالين للرد على هؤلاء الإرهابيين الذين يتربصون بكم. فإن كان لهم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان لكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليهم ونمنعهم من المؤمنين. هذا حالهم مشى على المحيطين. إذا انتصر المؤمنون كنا معكم، إذا غلبوا ذهبوا للفريق الآخر وقالوا كنا نحاربهم. هذا من أوصافهم. إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بيننا أبوا وقالوا لا تردنا للوراء ولعصر الجمال. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا يقبلون تحكيم الله ولا شرع الله تعالى، يرفعون اللافتات العظيمة الجميلة وفي باطنها الفساد العريض. كم من لافتة ترفع اليوم ومن ورائها هدم لقواعد الملة. ذهب المنافقون وأتوا بجوار مسجد قباء فبنوا مسجدا لافتة إسلاميا، قالوا نصلي في هذا المسجد ونجمع الناس فيه، إنها لافتة ظاهرها الحق وباطنها الإفساد. يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم وبيده يهدم المسجد، وده مسجد، لكن لماذا بني؟ للدعوة؟ للألفة؟ للجمع؟ لا، إنما بني للصد عن دين الله. والذين اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لافتات ترفع ظاهرها السلامة وباطنها الكفر، هذه دعوتهم اليوم. يعلنون لافتات يروجون بها على الناس، كلمات مطاطية، الحريات إلى غير ذلك، يروجون بها على الناس حتى يخدع الجمهور بدعوتهم، ثم بعد ذلك يلبسون على الناس أمر الدين. إنها أراجيف نشرها الإعلاميون في بلادنا، فكن على حذر. ولا ينبغي أن نصغي سمعنا إلى من يلبس علينا ديننا، فلنتقي الله تعالى في السمع والبصر، ولا يجوز لنا أن نتناقل خبرا إلا إذا علمنا صدقه، ولا نصغي سمعنا إلا لمن علمنا حبه للدين وأهله. أما أن نصغي للمنافقين فإن ذلك إيذاء لله ورسوله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الأمة اليوم مقبلة على طرق عظيمة، في يدها اختيار رئيس البلاد. إما أن تتخير رجلا يقودها لكتاب الله ويصلح الله به الدنيا بالنظام الديني، وإما أن تتخير رجلا ليصلح الدنيا بعيدا عن الدين. وهي أمانة، والله سائلك عن ذلك يوم القيامة. والاختيار يحرم أن يبنى على الدنيا، فمن بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سقط لم يجد رائحة الجنة. فالناس يسألون عن معايير الاختيار، أصل الاختيار للدين. فإذا وجدنا أناسا فننظر الأتقى بدين الله والأقرب لشرع الله والأظهر لتحكيم كتاب الله والذي أعلن ظاهرا أنه سيحكم الإسلام، سيحكم الإسلام دينا، فلنا ظاهره وأما باطنه فعلى الله تعالى. وما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس والأمر اجتهادي، لكننا لابد أن نتعلم المعايير. إن أهل العلم قالوا إن ولي البلاد له شروط لا بد أن يفوق بها، أولها الإسلام. ومعنى الإسلام الاستسلام الكامل لدين الله تعالى، مسلم ظاهرا وباطنا. قال ومن شروطه العدالة، فمن لم يكن مؤتمنا على نفسه كيف يؤتمن على عباد الله؟ كيف يؤتمن على مقدرات البلاد؟ ثم اعلم أن في الاختيار واجبات بعد ذلك، فالقضية لها تبعات. فإذا بايعت رجلا وأعطيته صفقة يدك وثمرة قلبك فاعلم أنه صار إماما عليه، وجب الطاعة في طاعة الله ولا يطاع في المعصية، وجب بعد ذلك النصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. فالقضية إصلاح الدين أولا، فإذا أصلح الله لنا ديننا فإن الدنيا تابعة لصلاح الدين. أما إذا كان المعيار للدنيا فالدنيا ظل زائل ومتاع زائل ولا بقاء لها. أما إصلاح الدين فهذا واجب على العباد. فالله الله في من تتخير، ولا تجعل اختيارك مبنيا على عصبية ولا حزبية مقيتة، وإنما تجعل ذلك لله طمعا في رضا الله عز وجل، حتى لا تسأل يوم القيامة ويقال لك: لماذا لم تنصر دين الله تعالى بتحكيم شرعه؟ فإنها أسمى غاياتنا أن يحكم فينا كتاب الله. وقد جربت الأمة أنظمة وضعية ولم تفلح، ولم تفلح، والأمة كانت ظاهرة عظيمة في أولها، فإذا عادت إلى صدرها الأول فإن العزة قائمة. فإني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول نصرنا واجبر ضعفنا واشف أمراضنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وأهل الصلاة.